ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال رحمه الله: قال بعضهم: إذا قال لك السائل كيف ينزل أو كيف استوى أو كيف يعلم أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق، فقل له كيف هو في نفسه. فإذا قال أنا لا أعلم كيفية ذاته، فقل له أنا لا أعلم كيفية صفاته. افتح قوس: فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. قرأنا هذا في الدرس السابق، ولكن كالتمهيد لدرس اليوم إن شاء الله. فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. فإن لم نكن نعلم كيفية الموصوف، كذلك لا نعلم كيفية الصفة. وإن كنا نعلم الموصوف مجرد العلم، ليس العلم بالكيفية، نقول كذلك نعلم الصفة. قال: وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد. موضوع اليوم يا أخوة لرد شبهة تأتي من قبل أهل البدع، وكذلك تأتي من قبل أهل الإلحاد. وهذه الشبهة هي: أنكم يا معشر أهل السنة تقولون ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الليل الأخير. والثلث الليل الأخير، ثلث الليل الأخير، يختلف من بلد لآخر، من قطر لآخر. فيستلزم من هذا كون الرب جل وعلا نازلا دائما، ويستلزم من هذا خلو العرش منه سبحانه وتعالى، ويستلزم من هذا نفي صفة العلو لله جل وعلا. فما الجواب على هذه الشبهة؟ قال: وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد. هذا ابتداء ينبغي أن نعلم أن نزول الرب جل وعلا ليس من جنس نزول العباد. ينزل نعم، ولكن هل نزوله كجنس نزولنا؟ الجواب لا. فهذا لا يمتنع أن يكون في وقت واحد لخلق كثيرين، ويكون قدره لبعض الناس أكثر أو أقل، بل لا يمتنع أن يقرب إلى خلق من عباده دون بعض، فيقرب إلى هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعه. الذي يدعو الله جل وعلا يكون الله سبحانه وتعالى قريبا منه، أما الذي لا يدعوه فلا يكون الله جل وعلا قريبا منه. شخصان واقفان مع بعض، أحدهما يدعو الله جل وعلا بإخلاص وبحضور قلب وخشوع، فالله جل وعلا قريب منه. وصاحبه الذي هو واقف بجنبه لا يدعو الله جل وعلا ولا يذكره سبحانه وتعالى، فالله ليس بقريب منه. ولكن هل هذا ممكن أن يكون الله جل وعلا قريبا من بعض الناس وغير قريب من بعض آخر؟ يقول هذا ممكن. لماذا؟ لأنه لا يقاس الله جل وعلا بخلقه فيقرب إلى هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعه. وجميع ما وصف الرب به نفسه من القرب فليس فيه ما هو عام لجميع المخلوقات كما في المعية. المعية يا أخوة نوعان: معية عامة ومعية خاصة، ولكن القرب قرب خاص، ليس هناك قرب عام. إن الله جل وعلا قريب من من؟ من داعيه، قريب من من؟ من عابديه، قريب من هؤلاء فقط حصرا، ليس قريبا من الجميع. لكن معية الله جل وعلا للجميع، المعية العامة والمعية الخاصة لأهل التقوى والإخلاص. قال: فليس فيه ما هو عام لجميع المخلوقات كما في المعية، فإن المعية وصف نفسه فيها بعموم وخصوص. وصف نفسه فيها أي في المعية بعموم وخصوص. ما هي المعية العامة يا أخوة؟ معية العلم والسمع والرؤية والإحاطة ومقتضى معاني الربوبية، هذه هي المعية العامة. إن الله جل وعلا مع الجميع، يخلق الجميع ويرزق الجميع ويرى الجميع ويسمع كلام الجميع، هذه هي المعية العامة. أما المعية الخاصة هي معية ماذا؟ نعم، معية التأييد، معية النصرة والرعاية. قال: وأما قربه ما يقرب منه فهو خاص لمن يقرب منه كالداعي والعابد. كالداعي والعابد، الذي يدعو الله جل وعلا يكون الله جل وعلا قريبا منه، وكذلك العابد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ماذا؟ ساجد. وكقربه عشية عرفة ودنوه إلى السماء الدنيا لأجل الحجاج، وإن كانت تلك العشية قد تكون وسط النهار في بعض البلاد. هنا موضع الشاهد: وإن كانت تلك العشية قد تكون وسط النهار في بعض البلاد وتكون ليلا في بعض البلاد، فإن تلك البلاد لم يدن إليها ولا إلى سمائها الدنيا، وإنما دنا إلى السماء الدنيا التي على الحجاج. وكذلك نزوله بالليل. ولكن كيف نفهم هذا يا أخوة؟ انظروا، يأتي لنا بأمثلة توضيحية. يقول: وهذا كما أن حسابه لعباده كحسابهم كلهم في ساعة واحدة. كحسابهم كلهم في ساعة واحدة. ومعلوم أن الله جل وعلا يحاسبنا فردا فردا أم لا؟ فردا فردا. كيف يحاسبنا فردا فردا وفي الوقت نفسه أنه يحاسب الجميع؟ كحسابهم كلهم في ساعة واحدة، وكل منهم يخلو به كما يخلو العبد بالقمر ليلة البدر فيقرره بذنوبه. وذلك المحاسب لا يرى أنه محاسب غيره، يرى أنه وحده هو الذي يحاسبه الله جل وعلا لا غيره. كذلك في حديث أبي رزين، وكذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا قال العبد، هذا مثال، يأتي بمثال آخر: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فهذا يقوله سبحانه لكل مصل قرأ الفاتحة ممن لا يحصي عدده إلا الله. يعني في الوقت الواحد يا أخوة كم من المصلين يصلي؟ فلنأتي بمثال: في الحرم المكي قد يصل العدد أحيانا إلى مليون أو مليونين شخص، وكل واحد منهم يقول الحمد لله رب العالمين، والله جل وعلا يقول حمدني عبدي عبدي. أي واحد منهم؟ الجميع، يسمع كلام الجميع ويخاطب الجميع، وكل واحد منهم يقول الله له كما يقول لهذا، كما يحاسبهم كذلك، فيقول لكل واحد ما يقول من القول في ساعة واحدة. وكذلك سمعه لكلامهم يسمع كلامهم كله مع اختلاف لغاتهم وتفنن حاجاتهم يسمع دعاءهم سمع إجابة ويسمع كل ما يقولون سمع علم وإحاطة لا يشغله سمع عن سمع بخلاف البشر يا أخوة نحن يشغلنا سمع عن سمع إذا أردت أن أستمع لكلام أحدكم فهذا الاستماع يشغلني عن الاستماع لكلام الآخر أما الله جل وعلا فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين بل الله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء فإنه سبحانه هو الذي خلق هذا كله وهو الذي يوصل الغذاء إلى كل جزء من البدن على مقداره وصفته المناسبة له وكذلك من الزرع ومع كل هذه الأمور قال وكرسيه وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما فإذا كان لا يؤوده خلقه ورزقه على هذه التفاصيل فكيف يؤوده العلم بذلك أو سمع كلامهم أو رؤية أفعالهم وإجابة دعائهم سبحانه وتعالى علوا كبيرا وما قدر الله حق قدره وذكر نصوصا أخر بهذا المعنى يعني أتى بأمثلة أخرى يا أخوة وأدلة على هذا الباب إذن نقول إن الله جل وعلا قادر على كل شيء قادر على كل شيء ولا يقاس الرب جل وعلا على المخلوق لا يمكن لبشر أن ينزل من علو إلى سفل وفي الوقت نفسه نقول إنه باق في العلو إنه باق في العلو هذا لا يمكن في حق المخلوق ولكنه في حق الخالق ممكن يقول فمن كانت هذه عظمته كيف يحصره مخلوق من المخلوقات لأن بعض الناس يظنون أن القول بنزول الله جل وعلا يستلزم أن تكون السماوات فوق الله جل وعلا يقول كيف يحصره مخلوق من المخلوقات أو سماء غير سماء أو غير سماء حتى يقال إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا صار العرش فوقه لا ما يصير العرش فوقه أبدا لأن الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي موضع ماذا؟ موضع القدمين ويصير شيء من المخلوقات يحصره ويحيط به سبحانه وهو قادر افتح قوس يا أخي وهو قادر أن ينزل سبحانه وهو على عرشه هذا ممكن نقول في حق الخالق ممكن قادر أن ينزل سبحانه وهو على عرشه فقوله إنه ينزل مع بقاء عظمته وعلوه على العرش أبلغ في القدرة والعظمة وهو الذي فيه موافقة الشرع والعقل ينزل مع بقاء عظمته وعلوه على العرش إن قلت كيف قلنا لا ندري ليس كمثله شيء لا نعلم وإن قلت وبما أنك لا تدري كيف تثبت نقول لأن الله هو الذي أثبت فنثبت ما أثبته الله جل وعلا ولا ننفي شيئا مما أثبته سبحانه وتعالى إنه ينزل مع بقاء عظمته وعلوه على العرش فلا نتخيل خلو العرش منه سبحانه وتعالى أو كون العرش فوق الله جل وعلا في حال نزوله إلى السماء الدنيا هذا لا يمكن يا أخو لأن الله جل وعلا أكبر من السماوات كلها فكيف بسماء الدنيا قال وفي الحديث المتفق عليه إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته فهل هذا القرب يا أخوة يستلزم نفي العلو القرب يتنافى مع علوه سبحانه وتعالى لا يتنافى مع علوه هو عال على عرشه وقريب من عابديه وداعيه مع هذا مع علوه قريب فهو أقرب وذلك لأن الله قريب من قلب الداعي فهو أقرب إليه من عنق راحلته. وقربه من قلب الداعي له معنى متفق عليه عند أهل الإثبات الذين يقولون إن الله فوق العرش. نقول إن الله فوق العرش ومع هذا أنه قريب من قلب داعيه وعابديه. ومعنى هذا المعنى متفق عليه. قال ومعنى آخر فيه نزاع. فالمعنى المتفق عليه أو المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي. الله جل وعلا يقرب قلب الداعي إليه سبحانه وتعالى، فهو قريب إلى أحدكم. هو الذي اقترب أم هو الذي قرب قلب داعيه إليه؟ قال بتقريبه قلب الداعي إليه، يقرب قلب الداعي إليه سبحانه وتعالى كما يقرب إليه قلب الساجد. انظروا إلى الحديث، أقرب ما يكون العبد من ربه. قرب من يا أخوة؟ العبد، قرب العبد من ربه جل وعلا. قال فالساجد يقرب إليه قلبه فيدنو قلبه من ربه وإن كان بدنه على الأرض، وإن كان بدنه على الأرض. يعني لاحظوا هذا الأمر يا أخوة، بدنه على الأرض لكنها قلبه قريب من من؟ قريب من الله جل وعلا، قريب من الله سبحانه وتعالى. ومتى قرب أحد الاثنين من الآخر صار الآخر إليه قريبا بالضرورة، وإن قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاته، كما أن من قرب من مكة قربت مكة منه. وقد وصف الله أنه يقرب إليه من يقربه من الملائكة والبشر، فقال ليستنكف المسيح إلى آخر الآية، وأما قرب الرب قرب يقوم به بفعله. إلى هنا كان قرب العبد من الله جل وعلا. الآن الأمر الثاني، قرب الله جل وعلا من عباده وقربه من داعيه. قال وأما قرب الرب قرب يقوم به بفعله القائم بنفسه. هو الذي يقرب من عبده، وليس تقريب العبد إليه فحسب، هو كذلك جل وعلا يقرب من عبده، وهذا فعل قائم بنفسه سبحانه وتعالى. فهذا تنفيه الكلابية ومن يمنع قيام الأمور الاختيارية بذاته. الأفعال الاختيارية ينفيها الكلابية المعطلة، لكن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات الاختيارية. وأما السلف وأئمة الحديث والسنة فلا يمنعون ذلك، فنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا وعشية عرفة هو من هذا الباب. أي باب؟ باب قرب الله من عباده وليس تقريب العباد إليه. وقت السجود العبد يقرب من ربه جل وعلا، ولكن في الثلث الليل الأخير وعشية عرفة ربنا جل وعلا هو الذي يقرب من من؟ من عابديه وداعيه، هو الذي يقرب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. متى يكون قريبا؟ عند الدعاء، وليس على الإطلاق، ليس دائما. فإني قريب. ومن تقرب إليه شبرا، بماذا تقرب؟ بالعبادة وبالدعاء. تقربت إليه ذراعا. هنا في هذا الحديث إثبات التقرب للجهتين من الآخر. العبد هو الذي يتقرب إلى الله، والرب جل وعلا هو الذي يتقرب إلى العباد. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. لكن ليس معنى تقرب الله جل وعلا من العباد خلو العرش منه سبحانه وتعالى وانتفاء صفة العلو، لأن صفة العلو صفة ذاتية لله جل وعلا ثابتة دائمة. وما الفرق بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية يا أخوة؟ الصفات الفعلية تابعة للمشيئة، يأتي بها متى ما شاء. الصفات الفعلية تابعة للمشيئة، يأتي بها متى ما شاء. أما الصفات الذاتية فهي التي لا تنفك عن الله جل وعلا. وذكرنا في الدرس السابق يا أخوة الفرق بين الاستواء وبين العلو. قلنا الاستواء صفة ماذا؟ صفة فعل. أما العلو صفة ماذا؟ صفة ذات، فالله جل وعلا هو العلي دائما وليس في وقت دون آخر. قال: وهذا بزيادة تقريبه للعبد إليه جزاء على تقربه باختياره، فكلما تقرب العبد باختياره قدر شبر زاده الرب قربا إليه حتى يكون المتقرب. فكذلك قرب الرب من قلب العابد وهو ما يحصل في قلب العبد، انظر، وهو ما يحصل في قلب العبد من معرفة الرب والإيمان به، وله المثل الأعلى، فهذا أيضا لا نزاع فيه. أي شيء لا نزاع فيه؟ قال: ما يحصل في قلب العبد من معرفة الرب والإيمان به. تقربت إليه ذراعا، ما معنى هذا التقرب؟ بما فسره هنا؟ قال: ما يحصل في قلب العبد من معرفة الرب والإيمان به، يعني العبد يحب الله جل وعلا أكثر ويتعرف عليه أكثر ويعظمه أكثر ويوقره أكثر، فصار الله جل وعلا قريبا إلى قلبه وقريبا منه أكثر، يذكره العبد دائما. قال: إذا عرفت تنزيه الرب عن صف، انتهى هذا الموضوع يا أخوة، ولكن نلخص الجواب على هذه الشبهة بما نجيب من يرى أن نزول الرب جل وعلا ينفي العلو. نعم أخي، أحسنت. نقول: الكيفية مجهولة. لماذا؟ لأننا كما لا نعلم كيفية الموصوف كذلك لا نعلم كيفية ماذا؟ كيفية الصف. طيب، ثانيا، نعم أخي، جميل، لكن الله جل وعلا كذلك يتقرب من عباده. أخي، لا يقاس الخالق على المخلوق. نعم، بإمكان الخالق أن ينزل وهو على عرشه، كيف لا ندري، ينزل ربنا جل وعلا وهو على العرش، كما أنه بإمكانه سبحانه وتعالى أن يسمع كلام الجميع في وقت واحد لا يشغله سمع عن سمع. وهل هذا في إمكان البشر، في إمكان المخلوق أن يسمع كلام الجميع ولا يشغله سمع عن سمع؟ كلا. نقول: فجاز في حق الله ما لم يجز في حق المخلوق، وفي إمكان الخالق ما ليس في إمكان المخلوق، وهكذا. نعم، قال: إذا عرفت تنزيه الرب عن صفات النقص فلا يوصف بالسفول ولا علو. نعم، فلا يوصف بالسفول ولا علو شيء عليه، لا يوصف بالسفول ولا علو شيء عليه بوجه من الوجوه. متى هذا يا أخوة؟ حتى لا يتبادر إلى أذهاننا أنه سبحانه وتعالى وقت نزوله إلى السماء الدنيا صار أسفل من العرش وصار العرش فوقه، لا، فلا يوصف بالسفول ولا علو شيء عليه بوجه من الوجوه، بل هو العلي الأعلى الذي لا يكون إلا أعلى، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وأنه ليس كمثله شيء فيما يوصف به من الأفعال اللازمة والمتعدية لا النزول ولا الاستواء. نقول: كما أنه ليس كمثله شيء في صفة الخلق وفي صفة العلم وفي صفة القدرة، كذلك ليس كمثله شيء في صفة ماذا؟ النزول والاستواء. كما أنه لا يجوز لنا أن نمثل علمه بعلمنا أو علمنا بعلمه، كذلك لا يجوز أن نمثل نزوله بنزولنا، ولا يجوز أن يقاس نزوله على نزولنا. نعم، وإذا نفينا التمثيل زال الإشكال، زال الإشكال. نقول: ينزل، إن قلت كيف، لأن النزول يستلزم خلو العرش، نقول: لا يا أخي، هذا في حق المخلوق، هذا في حق المخلوق، هذا نزول المخلوق. إذا نزل المخلوق من السطح إلى الأسفل نقول: خلى السطح منه، ولكن هل تمثل نزول الرب بنزول المخلوق؟ لا يمثل، لأنه ليس كمثله شيء، وهذا أصل مفروغ منه متفق عليه. قال: فيجب مع ذلك إثبات ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، والأدلة العقلية توافق ذلك لا تناقضه، الأدلة العقلية توافق ولا تناقض. لماذا يا أخوة توافق ولا تناقض؟ نقول لأن العقل يقتضي ماذا ويحكم بماذا؟ العقل يحكم بنفي المماثلة بين الخالق والمخلوق، هو خالق ونحن مخلوقون، كما أنه هناك فرق بين الخالق والمخلوق، ذات الخالق وذات المخلوق، كذلك هناك فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. إذن الأصل الأول نفي المماثلة، هذا يتطلبه العقل ويقره ويحكم به أم لا؟ نعم، نفي المماثلة. الأصل الثاني تصديق الله جل وعلا فيما أخبر به عن نفسه، تصديق الله، العقل السليم يصدق الله جل وعلا فيما أثبته لنفسه من العلو ومن النزول ومن القرب. نقول ربنا جل وعلا هو الذي أخبر عن نفسه بأنه على العرش استوى، هو الذي أخبر عن نفسه بأنه هو العلي الأعلى، هو الذي أخبر عن نفسه بأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما في الحديث الصحيح، والحديث وحي أيضا، وهو الذي أخبر عن نفسه بأنه قريب من عابديه وداعيه. فالعقل السليم يقر بهذه الأخبار ويصدق الله جل وعلا فيما أخبر به عن نفسه أم لا يصدق؟ يصدق. إذن الأصل الأول نفي المماثل، والأصل الثاني ماذا؟ إثبات الأخبار، فلا ليس هناك تناف ولا تناقض بينهما. قال انظروا هذه فائدة جميلة جدا يا أخوة، قال ولكن السمع والعقل يناقضان البدع المخالفة للكتاب والسنة. العقل والسمع قال لا ينافيان ماذا؟ لا ينافيان ما ذكرناه من العقيدة السلفية التي هي إثبات نزول الرب جل وعلا وإثبات الصفات الاختيارية الفعلية مع نفي المماثلة. العقل والنقل لا ينفيان ما ذكرناه من العقيدة الصحيحة، ولكن ينفيان ماذا ويناقضان ماذا؟ قال يناقضان البدع المخالفة للكتاب والسنة. نأتي بمثال من هذه البدع المخالفة للكتاب والسنة. بعض أهل البدع يقولون إن الله جل وعلا لا ينزل بذاته، وإنما ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائكته. نقول هذا المعتقد معتقد مبتدع يخالف العقل ويخالف النقل. أما مخالفته للنقل فتظهر في ماذا؟ في قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، لم يقل ينزل أمر ربنا، والفعل مسند إلى فاعله هنا، والأصل في الكلام الحقيقة وليس المجاز، والأصل في الكلام الظاهر وليس التأويل. هذا مخالفة لماذا؟ للنص، للسمع. وأما المخالفة للعقل نقول كيف الأمر إذا قلت ينزل أمر ربنا، كيف يخاطبنا الأمر ويقول لنا هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له؟ الأمر يقول بهذا الكلام، أو الرحمة تتكلم وتقول بهذا الكلام، أو الملك من الملائكة يقول بهذا الكلام؟ مستحيل هذا. إذن قلنا هذه الأمور البدعية تخالف الكتاب وتخالف السنة وتخالف العقل السليم، ولكن العقيدة الصحيحة لا تناقض السمع ولا العقل. انتقل يا أخي إلى صفحة 69 آخر سطر، ما يجري صفة أو خبرا على الرب أقسام. قرأنا هذا؟ ما قرأنا. ما يجري صفة أو خبرا على الرب أقسام، ما يجري صفة أو خبرا على الرب جل وعلا أقسام. قال ما يرجع إلى نفس الذات كقوله ذات وموجود وشيء. نقول ذات الله ونقول إن الله موجود، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، إطلاق الشيء على الله جل وعلا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قال وما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع، هذه صفات معنوية. وما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرازق، الخالق يخلق والرازق يرزق، إذن هذه الأسماء ترجع إلى ماذا؟ إلى الصفات الفعلية. قال وما يرجع إلى التنزيه المحض أي الخالص، ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض، هذه قاعدة يا أخوة، لا كمال في العدم المحض، ولا بد من تضمن النفي ثبوتا، لا بد من تضمن النفي ثبوتا. لماذا؟ لأنه لا كمال في العدم المحض. قال كالقدوس والسلام، كالقدوس والسلام. وما يدل على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة كالعظيم والمجيد والصمد. بما فسروا الصمد يا أخوة؟ نعم، الذي تصمد الخلائق إليه في حوائجها. طيب، وبعد؟ هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والعليم الذي قد كمل في علمه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، إلى آخره. انظر جملة ماذا؟ أوصاف عديدة. قال وما أفاد صفة تحصل باقتران أحد الاسمين للآخر نحو الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد، العزيز الحكيم، العفو الغفور الودود. ما أفاد صفة تحصل باقتران أحد الاسمين للآخر. اقتران الاسمين يا أخوة من هذه الأسماء بالآخر يعطي معنى أكثر من المعاني التي يعطيها كل اسم على الانفراد. إذا قلنا الغني على انفراد، ثم قلنا الحميد على انفراد، فلا يعطيان هذا المعنى المكتسب من اقترانهما. لماذا يا أخوة؟ لأننا إذا قلنا الغني قد لا يكون الغني محمودا، وهذا في حال المخلوق يا أخوة، أكثر الأغنياء ليسوا محمودين لدى الناس ولا محبوبين عند الناس، عامة الناس أو أغلبية الناس فقراء أو في الطبقة الوسطى فوق الطبقة الدنيا، وهاتان الطبقتان طبقة الدنيا والوسطى الفقراء والمساكين ومن حالتهم حالة يعني دون الغنى ما يحبان من؟ الأغنياء. فالغني لا يكون محمودا غالبا، والحميد قد يكون الشخص حميدا أي محمودا لكنه ليس بغني، ليس بغني، محمود لكنه فقير. فإذا اقترن الاسمان الغني الحميد فالله جل وعلا غني ومع غناه هو محمود محبوب، يحبه الناس، يحبه المسلمون، يحبونه مع أنه غني. لماذا؟ لأنه يتفضل على عباده بأنواع الإنعامات وبأنواع النعم الظاهرة والباطنة وبآلائه الظاهرة والباطنة فيكون محمودا. وكذلك العفو القدير، قد يكون العفو عن عجز وعن ضعف أو عن جبن وخوف، لكن إن اقترن العفو بالقدير صار محبوبا، هو يعفو مع قدرته. والحميد المجيد والعزيز الحكيم وهكذا. قال وما يدخل في باب الإخبار عن الله، هذه قاعدة اجعلوها بين قوسين، ما يدخل في باب الإخبار عن الله أوسع مما يدخل في باب أسمائه، يعني باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. ما معنى هذا الكلام؟ نقول أسماء الله جل وعلا توقيفية، أسماؤه سبحانه وتعالى توقيفية، لا يجوز لنا بحال أن نثبت لله اسما لم يثبت في كتاب أو في سنة صحيحة. أما الإخبار عن الله جل وعلا قد تخبر عن الله بمعاني صحيحة وإن لم تكن ألفاظ هذه المعاني واردة في الكتاب والسنة، تأتي إلى اسم من أسماء الله جل وعلا وتشرحه للناس بعباراتك، تخبر عن معاني هذا الاسم، المعاني التي يدل عليها هذا الاسم، وهذه العبارات التي أخبرت بها عن الله جل وعلا من عند نفسك، ولا إشكال في هذا، لأن باب الإخبار أوسع من باب ماذا؟ أوسع من باب الأسماء. قال: الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها وليس نقصها، وذلك كالمريد والصانع والفاعل، فإنها لا تدخل في أسمائه بل تقيد بالكمال، تقيد بالكمال. ثم قال: أسماؤه الحسنى أعلام وأوصاف، أسماؤه الحسنى أعلام وأوصاف بخلاف أسماء المخلوقات. أسماؤنا أعلام فقط، أسماؤنا أعلام دون أوصاف. قد يكون الرجل منا اسمه شريف وفي الحقيقة ليس بشريف، اسمه كريم وليس بكريم، اسمه جميل وليس بجميل. الاسم موجود كعلم، ولكن الصفة التي يتضمنها الاسم منتفية، غير موجودة في حق الرجل المسمى بهذا الاسم. أما أسماء الله جل وعلا قال: أعلام وأوصاف. فإذا قلنا العليم، العليم عالم على الله جل وعلا، هذا الاسم عالم عليه سبحانه، ولكمال علمه وإحاطة علمه بكل شيء. وبناء على هذا يا أخوة نقول إن أسماء الله مشتقة وليست جامدة، أسماء الله جل وعلا مشتقة وليست جامدة. وللاسم ثلاث دلالات: دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. ما معنى هذا الكلام؟ دلالة على الذات والصفة، بما أننا قلنا أن أسماء الله أعلام وأوصاف، إذن كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى يدل عليه علما ويدل على الصفة التي يتضمنها هذا الاسم. هذا بالمطابقة. إذا قلنا العليم، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ ذات الله جل وعلا، لأن العليم علم عليه سبحانه وتعالى، المتصفة بماذا؟ بالعلم، بكمال العلم. هذه تسمى بدلالة المطابقة، يعني من جميع الجوانب يدل على الأمرين معا. قال: ودلالة على أحدهما بالتضمن، دلالة على أحدهما بالتضمن، يعني كل اسم يتضمن ماذا؟ يتضمن صفة، وكل صفة من هذه الصفات الثابتة لله كذلك يتضمن ماذا؟ يتضمن اسما. نعم. قال: ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. ما معنى هذا الكلام؟ نقول على سبيل المثال: العليم، اسم العليم يستلزم باللزوم، لاحظوا يا أخوة، اسم العليم يستلزم صفة الحياة لله جل وعلا. ما علاقة العليم بالحياة؟ نقول علاقة التلازم، علاقة ماذا؟ التلازم، لأنه كيف يكون عليما وهو ليس بحي؟ إذا مات الواحد منا لا يبقى علمه ولا تبقى قدرته ولا تبقى صفاته، انتهى الأمر. وكذلك إذا قلنا الخالق أو الرازق، نقول هذا الاسم يدل على صفة ماذا؟ الرازق يدل على صفة القدرة، الخالق يدل على صفة القدرة باللزوم، يستلزم صفة القدرة، لأنه لو لم يكن قادرا لما استطاع أن يخلق. وكذلك يستلزم صفة العلم، لأن الخلق يستلزم الخالق أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما. قال: ولها اعتباران، أي أسماء الله جل وعلا لها اعتباران، فهي باعتبار الذات ودلالتها عليها مترادفة، وباعتبار الصفات متباينة. هذه فائدة مهمة يا أخوة، هذا التفصيل لا يعرفه أهل التأويل والتعطيل. قال: ولها، أي للأسماء، اعتباران، فهي باعتبار الذات ودلالتها عليها على ماذا؟ على ماذا؟ لا، على الذات، على الذات. فهي باعتبار الذات ودلالتها عليها على الذات الإلهية مترادفة. نقول: هل العليم هو القدير؟ هنا قال: نعم. ماذا تقولون؟ هل العليم هو القدير؟ آخي، نعم، هو القدير، والقدير هو الرحيم، والرحيم هو الرؤوف، والرؤوف هو المجيد. إذن باعتبار دلالتها على ذات الله جل وعلا، هذه الأسماء كلها مترادفة، كلها مترادفة، كما قال الله جل وعلا في آخر سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. إذا قلت يا الله، أو قلت يا رحمن، أو قلت يا رحيم، أو قلت يا كريم، في كل هذه الحالات دعوت ذاتا واحدة وهي الله جل وعلا سبحانه وتعالى. قال: وباعتبار الصفات متباينة. فهل العليم معناه القدير؟ وهل القدير معناه الغفور؟ لا، معنى هذا يختلف عن معنى ذاك. إذن باعتبار الدلالات وباعتبار الصفات متباينة. نعم. وفي الجزء الأخير من هذا الكلام يفارقنا من؟ المعتزلة. فعند المعتزلة أسماء الله جل وعلا كلها مترادفة. لماذا كلها مترادفة؟ من يعرف؟ لماذا يا أخي؟ لأنهم ينفون الصفات التي تدل عليها الأسماء. يقولون: هو سميع بلا سمع، كريم بلا كرم، رحيم بلا رحمة، قدير بلا قدرة. إذن هذه أسماء جامدة لا معاني لها، لا تدل على شيء. فإذا لم تدل الأسماء على الصفات فتكون حينئذ ماذا؟ مترادفة. فالعليم كالقدير، والقدير كالغفور، والغفور كالرحيم. لا فرق بين هذه الأسماء، لا في دلالتها على الذات ولا في دلالتها على الصفات، فهي عندهم مترادفة دائما. أما عندنا ماذا نقول؟ نقول: هي مترادفة أم متباينة؟ نقول: فيها تفصيل. باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وباعتبار دلالتها على الصفات متباينة. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.